الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. درس اليوم ما فيه بحث علمي دقيق، وإنما استعراض لبعض الخصوصيات المسألة. المسألة 29: إذا اشترط المرتهن أن تكون منافع المال المرهون أو نماءاته له، أو أن له استيفاءها وأخذها مجانا فلذلك صور. قلنا سابقا بأنه منافع المال المرهون عند الإطلاق تكون للراهن، لأن المنفعة والنماء تابعتان للأصل، وهذا أمر واضح. نعم، إذا كان هناك تبان عرفي على أن المرتهن يرعى هذه العين ويصرف عليها التكاليف ويتكلفها بالتكاليف المتعارفة، فتكون نماءاتها المتعارفة ومنافعها المتعارفة مثل الركوب تكون له أو حقا له. هذه المسألة تتناول جانب آخر، أنه إذا المرتهن اشترط على الراهن أن تكون منافع العين المرهونة له، فهل هذا الشرط صحيح أو لا يكون صحيحا؟ سماحة السيد يقول بأنه هذا الشرط نتصوره في ثلاث صور أو على ثلاثة أنحاء. الصورة الأولى أن يشترط ذلك في عقد القرض، يعني يقول أقرضتك ألف دينار بشرط أن ترهن عندي الدابة أو السيارة ويكون لي الحق في استخدامها مجانا، فهذا الشرط وين صار؟ صار في عقد القرض. أقرضك ألف دينار مدة شهر بشرط أن ترهن عندي سيارتك وأستخدمها مجانا خلال هذه الفترة، هذا الشرط في عقد القرض. شرط ثاني في عقد الرهن، يعني جرى عقد القرض من دون شرط، أقرضتك ألف دينار بعدين قلت لك أريد منك رهنا، فأتفق معك في الرهن، قل ترهن عندي السيارة بشرط أن أستخدمها مجانا لمدة شهر، هذا الشرط صار في عقد الرهن المستقل عن عقد القرض. اتفاق آخر جرى ما مرتبط بعقد القرض، وإنما بعد عقد القرض طلب منه رهنا بهذا الشرط. الشرط الثالث أو الصورة الثالثة أن يكون الشرط في ضمن عقد ثالث، لا عقد القرض ولا عقد الرهن، هو كان قد أقرضه مثلا بعدين جرى بيع، قل بعتك هذا البيت ب10,000 على أن ترهن عندي سيارتك وأستخدمها لمدة كذا مجانا، فصار شرط في عقد ثالث، لا عقد الرهن ولا عقد القرض. سماحة السيد يقول أما بالنسبة للصورة الأولى فالشرط باطل ولا يجوز الاستفادة من النماء أو المنفعة من جانب المرتهن، بل يحسب أجره أو أجرها عليه وينقص من قيمة الدين بمقدار ما يستوفيه. لماذا؟ يقول لأنه هذا مصداق للربا، الربا ما هو؟ كل شرط جرى نفعا فهو ربا، فأنت في عقد القرض تقول أنا أقرضك بشرط أن ترهن عندي، ألا هنا ما في مشكلة، ولكن على أن تستفيد من العين المرهونة مجانا هذا يجر نفعا لك، فهذا من الربا، فيكون الشرط محرما ولا يوجب حقا لك لا في النماء ولا في المنفعة. وإذا استوفيت النماء أو المنفعة يحسب قيمتها ويقل من ذمة المدين، من ذمة الراهن، حتى لو كان بموافقة الطرف الآخر، لأنه الربا حرام حتى لو اتفق عليه الطرفان. هذا بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان الشرط في عقد الرهن منفصلا عن عقد القرض، عقد القرض ما تضمن شرطا، أقرضتك 1000 دينار وانتهى، بعدين قلت له أريد منك رهن بشرط أنه العين التي تعطيها رهن أنا من حقي أن أستفيد منها مجانا، قل هذا لا مانع لأنه ليس من الربا. هذا الشرط في عقد الرهن، الربا في القرض هذا عقد جرى بين طرفين بخصوصية معينة قد تجر نفعا للمرتهن، ما فيها مشكلة. فهذا الشرط يكون صحيحا في الصورة الثانية. وكذلك في الصورة الثالثة إذا كان العقد عقدا ثالثا، لا عقد رهن ولا عقد قرض، فيكون صحيحا. فإذا في الصورة الأولى هذا الشرط غير صحيح لأنه يجر نفعا للمقرض فيكون من الربا، وفي الصورتين الثانية والثالثة يكون الشرط صحيحا. واضح إن شاء الله. عندنا تعليق بسيط فقط. بلي هو الشرط في عقد القرض، لا الثاني عقد مستقل، عقد القرض ما بني على شرط، عقد القرض مستقل. بل فإذا هو ما صار شرطا في عقد القرض، الربا المحرم هو الشرط في عقد القرض. تبقى ملاحظة بسيطة بالنسبة للصورة الأولى، إذا أخذ الشرط شرطا في عقد القرض صحيح هذا لا يجوز مثل ما يقول سماحة السيد. أما إذا تبان الطرفان في عقد القرض على الرهن ولكن تبانيا على أن يكون رعاية العين المرهونة على وكلفتها على المرتهن، وفي مقابل هذه الرعاية وفي مقابل هذه التكاليف يستفيد من منافعها كما تقدم في المسألة السابقة، فهذا لا يدخل في باب الشرط في عقد القرض، لأنه المرتهن ما يشترط شيء، وإنما تبان الطرفان على أنه أنا ما أتحمل مسؤولية حفظ العين، أنت تتحمل مسؤولية حفظ العين وفي مقابل هذا الحفظ أنت تستفيد منها. هذا أجنبي، يعني ما ذكر في المسألة السابقة وما أوضحناه في المسألة السابقة واستعرضنا بعض الروايات الواردة، هذا أجنبي عما نحن فيه هنا، لأنه ذاك لم يكن بشرط من الراهن من المرتهن، يعني مو المرتهن قال أقرضك بشرط أن تعطيني العين المرهونة أنا أتكفل مصاريفها وتكون لي منافعها، ما في هذا الشرط، وإنما تباني بين طرفين أنه هذه العين المرهونة تكون على مسؤوليتك، أنا ما أتحمل مسؤوليتها وحفظها وعلفها، في مقابل ذلك أنت من حقك أن تركبها وأن تستفيد من لبنها ونحوها. هذا يختلف عن ذاك، فليس الالتباس يتوهم الإنسان بأنه هذه المسألة تنافي ما ذكرناه في المسألة السابقة. واضح إن شاء الله. فقط نقرأ الآن. يقول فلذلك صور: الأولى أن يشترط ذلك في عقد القرض، كما إذا أقرض المال برهن واشترط حين القرض أن تكون منافع المال المرهون ونماءاته له، أو أقرض المال واشترط على المقترض أن يجعل عليه رهنا تكون منافعه ونماءاته له فما دام شرطا في عقد القرض كل شرط يجر نفعا فهو من الربا. الثانية أن يشترط ذلك في نفس الرهن فيما إذا أنشئ استقلالا، يعني ما كان ضمن عقد القرض وما رجع الشرط إلى شرط في ضمن عقد القرض، كما لو طالب الدائن المدينة بالرهن بعد عقد القرض، فلما أراد أن يرهن عنده شيئا، وأحيانا ما في عقد قرض أصلا، أحيانا الرهن ليس بالضرورة يكون على عقد قرض، أنت ذمتك مشغولة لزيد يقول لك أعطيني رهن، قد يكون منشأ انشغال الذمة ليس عقد قرض لأنه أتلفت ماله فذمتك انشغلت بقيمة ماله، لأنه كما قلنا سابقا أن عقد الرهن ما يختص أو اتفاق الرهن ما يختص بالقرض، في بيع السلم من حق الإنسان أن يأخذ رهنا، في أي ذمة مشغولة في مقابل أي ذمة مشغولة لطرف من حق الإنسان أن يأخذ رهنا، هذا ما يرتبط بعقد القرض حتى يكون من الربا. فلما أراد أن يرهن عنده شيئا اشترط عليه في الرهن أن تكون منافعه ونماءاته له فقبل الراهن بالشرط أو الشرط. الثالث أن يشترط ذلك في عقد ثالث، كما إذا باع شيئا بثمن مؤجل، ما نبيع بعد ما في رهن، واشترط في عقد البيع أن تكون منافع المال المرهون أو نماءاته له، أو رهن المدين شيئا على دينه ثم أوقع مع المرتهن عقدا كالبيع وشرط منافع ذلك الشيء المرهون أو نماءاته له، فإذا أصلا ما في عقد قرض، في عقد بيع أو غير ذلك من العقود. يقول: أما الصورة الأولى فيبطل الشرط المذكور لأنه من الربا المحرم، فإذا استوفى المرتهن المنافع والنماءات كان ضامنا لها ونقص من دينه بقدرها، وأما في الصورتين الأخيرتين فالظاهر جواز الشرط المذكور ونفوذه، فيملك به المرتهن منافع المال المرهون ونماءاته، فإذا استوفاها وأخذها لم يكن ضامنا لبدلها ولم تنقص من دينه، لأنه شرط صحيح في ضمن عقد صحيح، والمؤمنون عند شروطهم. هذا بالنسبة للمسألة 29. المسألة 30: تجري الصورتان السابقتان أيضا فيما إذا كان المشروط هو استيفاء الراهن المنافع وأخذه النماء بعوض. المسألة السابقة ابتنت على أن يكون أخذ النماء من جانب المرتهن مجانا، أما إذا اتفق على أن يكون الماء على أن يكون النماء أو المنفعة بعوض، يعني يقول له أقرضتك 1000 دينار بشرط أن ترهن عندي سيارة أستخدمها بعوض، فاشترط في الرهن أن يستخدم السيارة بعوض، فهل هذا يصح أو لا يصح؟ هذه المسألة مرتبطة ببحث الربا، أنه ما هو حدود الربا المحرم؟ هل يختص الربا المحرم بما إذا جر الشرط نفعا ماديا للمقرض، أو لا يشمل أي شرط يشترطه المقرض؟ بناء على أنه الربا المحرم خاص بالشرط الذي يجر نفعا للمقرض، راح تختص الحرمة بماذا؟ تختص الحرمة بما إذا اشترط المقرض، يعني المرتهن في مثالنا، إذا اشترط على الراهن المدين أن يكون استيفاء المنافع أو النماءات مجانا أو بعوض أقل من القيمة السوقية، هم يجر نفعا ما في فرق، إذا هي أجرة السيارة مثلا 100 دينار هو يقول بشرط أن أعطيك 10 دنانير هم جرى نفعا. أما إذا قلنا لا بأن حرمة الربا عامة وأن المقرض لا يحق له أي شرط على المقترض، فحينئذ حتى إذا اشترط عليه أن يدفع في مقابل استفادته وانتفاعه من العين المرهونة أن يدفع أجرة المثل، أيضا هذا الشرط يكون باطلا. سمحت السيد في باب الربا عند احتياط وجوبي في التعميم، يقول إذا اشترط أن تكون القيمة أقل من القيمة السوقية فلا يجوز، أما إذا اشترط القيمة السوقية قيمة المثل فالأحوط وجوبا عدم الجواز. فهذه المسألة موكولة إلى مباحث الربا، وأن حرمة الربا هل هي عامة أو خاصة، هل تختص بما إذا كان الشرط قد جر نفعا ماديا للمقرض أو لا تشمل كل شرط يشترطه المقرض. هذه المسألة الثلاثة. المسألة 31، إذا أراد الطرفان استيفاء الراهن منافع العين المرهونة ونماءاتها مجانا، أمكنهما الاستعاضة عن الدين والرهن ببيع الشرط. هذه المسألة ترتبط بمسألة عامة، هذه ما يسموها بالحيل الشرعية. طبعا إذا صار عندنا فرصة نتحدث بشكل مفصل عن هذا الموضوع، احنا الآن ما نتحدث عن الموضوع من جوانبه الأخرى، نتحدث في مسألتنا أنه إذا أراد الطرفان أن يستفيد المرتهن من منافع العين المرهونة مجانا، كيف أراد الطرفان ذلك؟ المقترض الراهن يريد قرض، العين التي عنده موجودة هي قابلة للانتفاع والاستفادة أو لها نماء معين، أفرض حليب، لها حليب زين، المرتهن يريد يستفيد من هذا النماء وما مستعد أن يقرض بدون استفادة من النماء. إذا يشترط أن يكون النماء له مجانا راح يصير ربا محرم، فهل هناك طريق آخر أن نحل مشكلة هذا ونحقق ما يريده ذاك بدون تجاوز الحكم الشرعي؟ سمحت السيد يقول نعم هناك طريق آخر، أن لا يجرى عقد قرض وإنما يجرى عقد بيع بخيار. كيف؟ يعني بدل ما الشخص يقول للثاني أقرضتك 1000 دينار، يقول أشتري منك بيتك، ليسوى أكثر من 1000، أشتري منك بيتك 1000 دينار على أن يكون لك الخيار في الفسخ لمدة عام. تفهمين؟ نتيجة واحدة، أنه أنت راح تأخذ 1000 دينار، البيت راح ينتقل للطرف الثاني، ولكن لك الخيار في الفسخ مدة سنة، أنت مو مستعد متريد تأخذ 1000 دينار لمدة سنة، راح يصير 1000 دينار ثمن، أنت ما تريد تبيع بيتك 1000 دينار، ولكن باعتبار الخيار ضمان لك أن ترجع متى شئت خلال السنة فيحقق غرض الطرف الثاني، لأنه هذه العين هذه الدار صارت ملكه، إذا صارت ملكه من حقه أن يستفيد منها مجانا، أن يسكن الدار مجانا بعد ما صارت قرض، ما صار شرط في عقد قرض، وأنت هم تستفيد من 1000 دينار تتصرف بها وبعدين تسددها تحلك المشكلة. ولكن يترتب على ذلك أمران، الأمر الأول أن هذه الدار هذه العين إذا تلفت من دون تفريط تكون على من؟ على المرتهن، بعد ما تكون على الراهن، لأنها صارت ملك المرتهن. فإذا صودرت من قبل السلطة بعد المرتهن بنسميه مرتهن يعني، ما يرجع على الراهن يقول هذه دارك صادرت السلطة، يقول هي ملكك. متفقين؟ هذا أولا. وثانيا، إذا الشخص الثاني ما سدد لمدة عام، تلكع في التسديد حتى انتهت الفترة، بعد يسقط عنه الخيار، مو من حقه بعد سنة ونص إذا يريد يسدد الألف دينار يقول له ارجع لي داري، يقول له كان خيارك لمدة سنة ما كان خيارك لمدة سنتين. فإذا هذا طريق ثاني وليس حيلة شرعية محضة، وإنما التزام آخر يترتب عليه أحكام تختلف عن تلك الأحكام. تشارك ذلك الطريق ببعض النتائج، ولكن تترتب عليه أحكام أخرى غير تلك الأحكام. فيقول سماحة السيد، يقول الشخص مخير، إذا أو الطرفان مخيران، من حقهما أن يسلك هذا الطريق، ولكن يتحملان وتترتب عليهما أحكام هذا الطريق، مو أنه يسلكون هذا الطريق وبعدين يرتبون أحكام الطريق الأول، هذا حكمه يختلف عن ذلك الحق. بلي لما في غبن بعد متفقين عليه غبن. الغبن إذا كان شخص جاهل أنه يتصور هذا البيت سعره ألف بيطلع البيت سعره 10,000، إذا من أول الأمر يدري بأن هذا البيت سعره 10,000 وهو باعه بألف، فهذا ما في غبن بعد. خيار الغبن مشروط بالجهل، أما إذا كان الشخص عالما فلا خيار. مو مهم التعمير، مو التعمير، إذا صودر البيت، إذا تلف البيت صار زلزال، فهذا يصير ملك من الذي يخسر؟ المرتهن أو الراهن؟ المرتهن يخسر، بينما لو كان قرضا من الذي يخسر؟ الراهن يخسر. لو كان رهن حقيقي، لو كان رهن حقيقي وذيك الألف دينار قرض، لكان الخاسر هو الراهن، فالحكم يختلف. يعني يكون التلف عليه ويخسر، مو يعني يدفع، يعني يكون التلف عليه ألف دينار مالته راحت، لأن ملكه ملكه صار. هو اشترى السيارة، أفرض سيارة اشتراها بألف، سرقت السيارة، من يتحمل السرقة؟ يرجع صاحبها الأولي يقول لا أنا بعتك السيارة بألف، فأنت تتحمل مسؤولية السرقة، السرقة تكون عليك.
سيدنا هنا
بالنسبة
للبيع هذا راح
يصير بيع موقت، فتشكي عرض ما متفق يعني، لا متفق عليه عرض بيع صحيح، مو البيع مدة سنة، الخيار مدة سنة، هذا خيار شرط، خيار من حق الإنسان يجعل لنفسه خيار. حتى في البيع العادي تشتري أي بضاعة، من حقك تقول عندي خيار لمدة شهر لمدة سنة، كما هو الآن متداول في الأسواق أنه بعض الأمور تباع بخيار لفترة معينة. إذا أراد الطرفان، لا بعد ما يصير. بل ولذلك يقول سماحة السيد، يقول هناك طريق يشارك الطريق الأول في بعض الثمرات ولكن يختلف عنه في بعض الأحكام، فإذا اختار هذا الطريق فيترتب عليه الأحكام الخاصة به. إذا أراد الطرفان استيفاء الراهن منافع العين المرهونة ونماءاتها مجانا أمكنهما الاستعاضة عن الدين والرهن ببيع الشرط، بعد ما صار عندنا لا قرض ولا رهن وإنما صار عندنا بيع مشروط بخيار الذي تقدم التعرض له في الخيار الثالث من الفصل الرابع من كتاب البيع. فمثلا إذا أراد زيد أن يقترض من عمرو 1,000 دينار إلى سنة ويرهن عليها داره. فبدلا من ذلك حتى عامر بإمكانه أن يسكن الدار مجانا، بدلا من ذلك يبيع زيد داره من عامر بألف دينار ويجعل له خيار رد الثمن، يعني لزيد إلى سنة. فإذا أرجع زيد لعمر الألف دينار في آخر السنة يفسخ البيع بمقتضى الخيار ويسترجع داره، فإن الدار ومنافعها في تلك السنة تكون ملكا لعمر حينئذ، وإذا كانت ملكا له فله أن يستوفيها مجانا، يستوفي منافعها مجانا. نعم تترتب أحكام أخرى حينئذ. الحكم الأول لو تلفت الدار يكون تلفها عليه، على عمرو بعد وليس على زيد، لأنه ليس هناك راهن ومرتهن، هناك بائع ومشتري. بخلاف ما لو كانت مرهونة فإن تلفها يكون على زيد ولا يضمنه عمرو إلا مع التفريط. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني كما أنه إذا لم يأتي زيد بالثمن في الأجل المحدد، الخيار كان لمدة سنة، فإذا زيد ما جاء بالألف دينار لمدة سنة ما فسخ لمدة سنة، لأن ما هي الألف دينار مدة سنة، فليس له الفسخ إلا أن يرضى عامر بعد ما صار خيار، صار تراضي بين الطرفين، لو يرضى الطرف الثاني لو ما يرضى. والحمد لله رب العالمين.